يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 12 من شهر جمادى الآخرة من عام 38 و400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل فيها بعون الله عز وجل بقية الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث قد توقف بنا عند قوله رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع. تفضل يا عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال ابن عمر: وأخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: أراه قال: خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد حذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 وقبل العصر 4، يفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تتناول جملة من النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. وحديث ابن عمر الذي ذكره بأكثر من طريق، مع أنه ينتبه إلى أن الحديث رقم 281 مكرر تماما لرقم 280. هذا الحديث والحديث الذي بعده والذي بعده، كل روايات حديث ابن عمر مع حديث عائشة كلها تتعلق بما يعرف بالسنن الرواتب، ما يعرف بالسنن الرواتب. وتلاحظون أن الحديث الأول وحديث ابن عمر هذا قد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد مسلم في روايته: وبعد الجمعة سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. لو جمعنا الركعات المذكورة في حديث ابن عمر كم تبلغ؟ قبل الظهر 2، وبعدها 2، بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، في حديث ابن عمر الثاني رقم 281 قال وأخبرتني حفصة أنه كان يصلي حين يطلع الفجر ركعتين، كم صامت؟ 10. والمشهور في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم في صحيحه من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه السنن الرواتب التي جاءت في حديث أم حبيبة لا تتعارض مع حديث ابن عمر، بمعنى أن نقول إن طريق الجمع بينها أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر في حديث عائشة في حديث عمر رضي الله في حديث ابن عمر ذكر ما حفظ ولم ينفي ما سوى ذلك، ولم ينفي ما سوى ذلك. وهذا أيضا يجاب به عما جاء في حديث عائشة الذي معنا في حديث رقم 283 حين قال عبد الله بن شقيق سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب اثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين. وصح عن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي وأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 قبل الظهر، يصلي 4 قبل الظهر. فمجموع ما في الروايات يثبت كم؟ 12 ركعة مع حديث ابن عمر وحديث عائشة، وهنا يتفق مع حديث أم حبيبة. والجواب الثاني أن يقال إن حديث أم حبيبة في فضل من صلى 12 ركعة، واضح؟ وأن حديث ابن عمر يحمل فيه على أن الأمر قد يضيق الوقت عنه أحيانا فلا يستطيع أن يصلي قبل الظهر إلا ركعتين، فيكون من أتى بالعشر على هذا النحو، نعم، يعني كما جرى تفسيره قبل قليل إلا فيما قبل الظهر فتكون ركعتين بدل الأربع، فيكون حينئذ أتى بالحد الأدنى. لكن الفضيلة الواردة في حديث أم حبيبة مبنية على من صلى كم؟ 12 ركعة. وبهذا يعني تلتئم الأحاديث. وفي حديث ابن عمر رقم 281 الذي وضع عليه رقم ميم قال أيوب أراه قال خفيفتين، يعني بذلك ركعتي الفجر حين ينادي المنادي، وذلك أنه يبادر عليه الصلاة والسلام بهما ثم يضطجع. واضطجاعه هنا اضطجاع لا ينتقض معه الوضوء، وهو سنة. لكن لو أن الإنسان اضطجع ثم نام فإنه يجب عليه أن يتوضأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكما سبق معنا كان ينام قلبه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في الباب وهو حديث جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم والترمذي أيضا، وهو موافق لما تقدم من حديث أيوب النافع رحمة الله عليهم أجمعين. قال ابن عمر في هذا الزيادة وحدثتني حفصة بركعتين الغداء ولم أكن أراهما. والسبب واضح، لأن وقت الفجر ليس وقتا يدخل فيه مثل ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأنه وقت تنكشف فيه العورات ووقت ليس وقت زيارات ولا دخول، بخلاف بقية الأوقات فالدخول يسير. والأمر الثاني الاطلاع عليها في مثل البيت الصغير سهل ومدرك. إذن خلاصة القول أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر ما حفظ ولم يذكر ركعتي الفجر لأنه لم يكن وقتا يدخل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد ركعة الفجر ذكرتهما عائشة وحفصة كونهما زوجتاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة. وهنا تنتبه، قبل قليل قلت أنا إن عائشة أثبتت 4 ركعات بعد الظهر، هنا الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن شقيق لكن بلفظ قبل الظهر 4. وهنا تلتئم رواية عائشة مع من؟ حديث أم حبيبة. تلتم رئاوة عائشة مع حديث حبيب. بينما هنا في حديث الشمائل ذكر أنه قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين، والمحفوظ ما في رواية مسلم وهو أنه كان يصلي قبل الظهر كام؟ أربعا. فإذا جمعت ما في حديث عائشة مع حديث ابن عمر وحديث حفصة يتبين، وزيادة حفصة يتبين لك أن المجموع تنتهي عشرة ركعة، فيلتئم حينئذ. عفوا، إذا جمعت مع في حديث عائشة مع ما في حديث أم حبيبة التأما، ويكون حديث ابن عمر ها قلنا يكون هذا هو الحد الأدنى. أحيانا قد يضيق الوقت على الإنسان خصوصا في أوقات الدراسة مثلا، فلا يقول أنا إذا ما صليت أربع ما أصلي أصلا، لا، يصلي ولو ركعتين، فيكون حينئذ أصاب السنة. واضح؟ حينئذ أصاب السنة. وواضح أن حديث ابن عمر هذا لا يحكي يوما واحدا فقط، وإنما يحكي إيش؟ هديا مستمرا. ولكن لا أعني بذلك الاستمرار أنه دائما، بل كان يفعل هذا أحيانا وهذا إيش؟ أحيانا. فيجمع بينه وبين حديث من عائشة رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا مر معنا أن في أسئلة التابعين للصحابة رضي الله عنهم هي أسئلة لطلب العلم حقا وليست لمجرد المعلومات. فعبد الله بن شقيق وسألت عائشة، وأسئلتهم من أجل ماذا؟ مزيد من العلم، مزيد من العلم ومزيد من العمل. والحديث الثالث أو الرابع في بقية حديث الباب وفي بداية درسنا هذا اليوم هو حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن علي رضي الله تعالى عنهم عنه وأرضاه. يقول سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، يعني عن كيفيتها، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا، يعني إيش معنى لا تطيقون؟ يعني لا تطيقون من حيث الكيفية والطول والخشوع والخضوع الذي يقع منه صلى الله عليه وسلم خصوصا في صلاة الليل. يقول قلنا، والقائل هو عاصم، من أطاق منا ذلك صلى، ومن لم يطق إيش؟ يعني ليس بمجبر لأن الصلاة نافلة. قال إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق، يعني من جهة إيش؟ المشرق، كهيئتها منها هنا، يعني من جهة المغرب، صلى ركعتين. إيش يقصد بذلك؟ ركعتي الضحى، يقصد بذلك ركعتي الضحى. ثم يقول وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها، يعني منها هنا عند الظهر، يعني قبل أن تستوي، صلى أربعا، ويقصد بذلك إيش؟ صلاة الأوابين، يقصد ذلك صلاة الأوابين، هكذا قال الشراح. سنأتي إن شاء الله الحديث. يقول عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا، ولأنه قال هنا يصلي قبل الظهر أربعا علمنا أن قوله هنا عند الظهر أي ما قبل الزوال، أي ما قبل الزوال. وبعدها قال ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين. كم الآن؟ هل قصد علي رضي الله عنه السنة الرواتب أم أراد أن يأتي بنوافل أخرى مطلقة غير السنة الرواتب؟ الجواب هو الثاني، بدليل أنه ذكر في هذا الحديث ستا في الضحى وأربعا قبل الظهر وأربعا قبل العصر. والحديث هذا مداره على عاصم بن ضمرة رحمه الله، وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد من طريق عاصم هذا. وقد ذكر الترمذي في الجامع، نقل الترمذي في الجامع عن عبد الله بن المبارك أنه ضعف هذا الحديث، قال الترمذي شارحا سبب الضعف، وإنما ضعفه عندنا لأنه والله أعلم لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم يقول ثقة عند بعض أهل الحديث، لكن لاحظوا معنى، مع أنه وثق عند بعض أهل الحديث لكنه أعل بتفرد من؟ عاصم. هذه واحدة. فمثله لا يحتمل التفرد بهذا الخبر، ذلك أنه جاء بأنواع من النوافل لم يذكرها غيره، واضح؟ وهذا الحديث قواه بعض أهل العلم بناء على أنه ثقة زين ولا يضر مثله أن يتفرد، ولكن هذا إيش؟ هذا فيه نظر. ووجه النظر أن عاصما رحمه الله أتى بصفة كما قال الترمذي لا تروى في غير هذا الحديث، ونحن نعلم أن إثبات السنن إذا كان بشكل مستمر أو في أفعال مثل هذه لا يقبل فيها تفرد أمثال هؤلاء، ولهذا ابن المبارك والترمذي وغيرهم أعلوا هذا الخبر. وقوى بعض أهل العلم هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله يعني ما ذكره علي رضي الله عنه. وأما حديث رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعا فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، بل حكى ابن تيمية أنه موضوع ولكن الجزم بالوضع هنا صعب، لكنه لا يصح. ومن هنا استحب بعض أهل العلم الأربع ركعات قبل العصر بناء على حديث عاصم هذا، بناء على حديث عاصم هذا، لأنه إيش؟ ليس بالضعيف بل هو ثقة، ومثل هذا الحديث يقبل منه، لكن على ما ذكرناه من تضعيف الترمذي وتضعيف ابن المبارك من جهة أنه عن عاصم ليس متفقا على توثيقه، والأمر الثاني أنه تفرد به، فيكون القول بلين هذا الحديث ولين إسناده أقرب وأولى، أقرب وأولى، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله يقول يعني ستأتي أحاديث تتعلق بصلاة الضحى، ولكن أود أن أنبه إلى أن النسخة التي قرأت على الإمام الترمذي كما يقول الباجوري شارح الشمائل، إن النسخة التي قرأت على الترمذي لم يقع فيها تبويب بصلاة الضحى ولا تبويب آخر بصلاة التطوع ولا بباب الصوم، فكل الأبواب القادمة التي معنا كلها داخلة تحت التبويب الأصلي وهو باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن هذا مقحم من بعض النساخ للفصل بين هذه العبادات والتطوعات، فلما وصلوا إلى صلاة الضحى فصلوها بتبويب، ولكن يعني تنبهون عندكم أن هذا التبويب غير موجود في النسخ التي قرأت على المصنف كما ذكر ذلك الباجوري رحمه الله تعالى. إذن يمتد هذا الباب على بناء على كلامه يمتد إلى باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث رقم 311، فيكون على هذا أطول باب في الكتاب هو باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو لاحظوا يمتد تقريبا نعم من 261 إلى 311، يكون فيه كم 50 حديثا تقريبا، هو أطول الأبواب في الكتاب. نعم تفضل أبو محمد.
شيخ الحديث
لا قبل العصر، أنا قلت قبل الظهر، لا يعدل حديث الضعيف، وأنا طبعا السياق واضح أنني أريد الحديث عن صلاة العصر، جزاك الله خير. لا هو الحديث الذي يعني يستدل به بعضهم على هذا هو رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هو الذي قلنا أنه لا يصح، والذي حكم عليه ابن تيمية بالوضع، ولكن الحكم عليه بالوضع لا يستقيم. نعم.
باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال الطيالسي وأخبرنا شعبة عن يزيد بن شيخ قال سمعت معاذ قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا حكيم بن معاوية الزيادي وحدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمانية ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وقصر من غير أنه كان يتم الركوع والسجود. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا كهمش بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا محمد بن ربيعة عن قبيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. حدثنا أحمد بن مليك أخبرنا بشيء أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سلم بن إلياس.
أخبرنا عبيدة العبيد عندك؟
عبيدة
نعم صحيح.
أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سلم بن إلياس عن قرطع الوقي أو قزعة عن قرطع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمي أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمي هذه أربع ركعات عند زوال الشمس. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا تفتح حتى تصلي الظهر
فلا ترتج
فلا ترتج حتى تصلي الظهر فأحب أن
حتى تصلى
فلا ترتج حتى
لا بدون الرحمن لا تشدد الجيم فلا ترتج حتى تصلى الظهر يعني لا تغلق
فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليما فاصل؟ قال لا. حدثنا احمد بن مالك اخبرنا ابو معاويه اخبرنا عبيده عن ابراهيم عن سلم بن جابر عن قزعه عن قرطع عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن المثنى اخبرنا ابو داود اخبرنا محمد بن مسلم ابن مسلم بن ابي وقاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساحه تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف اخبرنا عمر بن علي المقدمي عن بشعر بن كيدان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الظهر اربعه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها.
نعم. هذا الباب الذي عقده مصنف أو نقول يعني في بعض النسخ أنه بوب عليه بباب صلاة الضحى، هذه الأبواب كلها تتعلق بهذه الصلاة العظيمة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يعني والحديث فيها قبل أن نأتي على الأحاديث ينتظم جملة من المسائل أشير إليها باختصار. صلاة الضحى مضافة إلى وقتها، يعني باب صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته، ووقتها يبتدئ من بعد طلوع الشمس قيد رمح وهو تقريبا بالدقائق المعاصرة 12 دقيقة تقريبا إلى ما قبيل الزوال، وهذا من 5 إلى 7 دقائق، هذا وقتها. واسمها الذي جاءت به النصوص صلاة الضحى، أما تسميتها بركعتي الإشراق فإنه لا يثبت فيها حديث، جاء عند الطبراني عن ابن عباس ولكن السند إليه ليس بقوي، واسمها سنة الضحى، وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث كما ترون. واقتراح اسم لم تأتي به النصوص يسبب إشكالات، ولهذا بعض الناس الذين يأخذون بحديث من صلى إذا جلس في المصلى ثم صلى ركعتين إلى آخره يقولون هذه سنة الإشراق، ثم إذا جاء قبل الظهر بساعة قالوا هذه سنة الضحى، وهذا تفريق لا أصل له في الشرع، بل كلها داخلة في مسمى إيش؟ صلاة الضحى. هذه واحدة. بعيدا يعني عن مسألة هذا الحديث يثبت أو لا يثبت، ليس هذا غرضنا، والذي جاءت به النصوص أن أفضل أوقاتها، وهذا الذي الآن ندخل فيه في المسألة الثانية، أفضل أوقاتها هو ما دل عليه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما في صحيح مسلم، والمعنى حينما يشتد الحر فلا تستطيع صغار الإبل أن تبقى باركة في الأرض من شدة الحرارة. وهذا يؤيد ضعف الحديث الذي اشتهر على الألسنة أو رواه بعضهم ابن السني وغيره، من صلى من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس إلى آخره كتب له عمرة تامة تامة تامة، وهذا الحديث لا يصح، ليس له طريق تثبت به وإن قواه بعض المعاصرين أو المتأخرين. وما يدل على ضعفه أمور، أولها أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلى ثم يقوم ولا يصلي ركعتين. ثانيا روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال كان السلف، والأوزاعي من تابعين أو أكابر أتباع التابعين، قال كان السلف يجلسون في مصلاهم يذكرون الله عز وجل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم إذا طلعت قاموا ولا يصلون، نفى عنهم الصلاة. لماذا؟ لأنهم يتحرون وقتها في حديث كما في حديث زيد بن أرقم، وهو حينما ترمض الفصال يعني حينما يشتد الحر. وعلى كل حال من جلس وصلى وقال أصلا أنا سأصلي الضحى الآن أو في آخر الوقت، لكن إن صح الخبر فأنا أرجو فضل الله، وإن لم يصح فهذه سنة الضحى لا إشكال، لكن الراجح أنه لا يثبت لما ذكرنا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الصلاة أنها تعدل ركعتان منها تعدل 360 صدقة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني كل مفصل من المفاصل هذه صدقة، عليك صدقة، أنت تصدق أنا بصدقة، فأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وتحمل الرجل أو نعم وتعين الرجل على متاعه فتحمله على دابته صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأيضا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وذلك لأنه رضي الله عنه ليس من أهل القيام الطويل، ليس من أهل قيام الليل الطويل. المسألة الأخيرة قبل أن ندخل في الأحاديث، وهي ما حدها أو كم عدد ركعاتها. الأصل أنها تصلى ركعتان ركعتان، وأقلها ركعتان، وأكثر ما ورد 8 ركعات، على أن هذه 8 جاءت رحمك الله جاءت يوم فتح مكة. وبعض العلماء قال إن تلك 8 أداها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة رحمك الله، فسماها صلاة الفتح لأنه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات في غير ذلك اليوم. فالقول بأنها صلاة الفتح له وجه أو له حظ من النظر، والقول بأنه صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة شكرا لله وتبقى هي صلاة الضحى أقرب، والعلم عند الله تعالى. ومع هذا لو قال لو زاد أحد على 18 واثنى عشر لا بأس لقول عائشة ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. هذه أبرز المسائل المتعلقة بصلاة الضحى يعني في مقدماتها. أما تفاصيل الأحاديث فنأخذها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.